بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وخصوصا أن هذا الوقت يكثر فيه السفر لمن يعود إلى أهله، ولمن يسافر لحاجته، ولمن يسافر للعلاج ونحو ذلك. فما ينبغي على المسلم أن يتعلمه ما يتعلق بالسفر من آداب وأحكام. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات السابقة جملة عديدة من الآداب المتعلقة بالسفر، ونستكمل بقية هذه الآداب. فمن آداب السفر التزود بالنفقة الحلال، وهذا مما يجلب البركة ويؤجر فيه المسلم، وهو سبب في إجابة الدعاء. وأما النفقة المحرمة فإنها تمنع إجابة الدعاء وتمحق البركة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالمسافر أحوج ما يكون إلى ما يقوي صلته بالله تعالى ويقربه منه ويتسبب في إجابة دعائه، فلا ينبغي أن يغلق على نفسه باب إجابة الدعاء بما ينفقه من النفقة المحرمة. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر أخذ النفقة الكافية، وذلك حتى لا يحتاج المرء في أثناء سفره إذا قصرت به النفقة، فيتكفف الناس ويسألهم. والسفر مظنة كثرة النفقة للطعام والشراب والسكنى والمواصلات وغير ذلك، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ومن الآداب المهمة في السفر اختيار الرفقة الصالحة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحيدا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. وقد يتعرض المسافر لعوارض في سفره كتعطل في سيارته أو حادث أو شيء يحتاج معه إلى وجود رفقة معه يؤنسونه ويساعدونه ويشدون من أزره ويخففون عنه، أو قد يتحير في أمر من الأمور فيحتاج إلى من يشير عليه بالأصلح. وكذلك أيضا قد تتلاعب به الشياطين عندما يكون وحيدا أو يوسوس له فيجره إلى المعصية من حيث لا رقيب من أهله أو معارف. فلذلك لا بد من وجود الرفقة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا، ولا ينبغي أن يسافر مع رفقة سوء، فإنهم قد يحرضونه على المعصية ويزينونه ويزينونها له، وقد يؤذونه بأحوالهم وتصرفاتهم، وقد يضيقون بأفعالهم أخلاقه فيضجر منهم ويغضب منهم ويشقون عليه ويرى منهم ما يكره. والسفر مظنة ضيق الأخلاق وسوء الطباع. أيضا من الآداب ألا تقل الرفقة عن ثلاثة، وهذا من تمام الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا يتيسر للإنسان الوصول إلى هذا العدد في سفره، لكن إذا اضطر المرء للسفر وتعذر عليه أن يكون معه اثنان أو ثلاثة تكتمل بهم الرفقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، وداع الأهل والأقارب، فإن هذا مما يطيب خاطرهم، فيفعل المسافر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان عند السفر يقول لأهله مودعا لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا استودع الله جل وعلا أهله فإن الله جل وعلا يحفظهم له ويجعلهم في ودعة وأمان، ويردون عليه بقولهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع من سافر من أصحابه بذلك، أي يقول لهم: نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وكذلك أيضا له أن يقول، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول المسافر: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وأيضا مما يقال للمسافر الوصاية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل الذي أتاه قبل سفره وقال له، وقال عليه الصلاة والسلام له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. ولما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسفر، وقد ذكرنا عددا منها، وهناك آداب أخرى إن أطال الله جل وعلا بناء العمر ويسر لنا اللقاء أن نستكمل بقية الآداب المتعلقة بالسفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظنا في حلنا وفي سفرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت مسافر من دبي إلى أبوظبي، هل يجوز لي أن أترخص برخص السفر؟
المسافر متى ما سفر سفرا تقصر فيه الصلاة فكان هذا السفر في عرف الناس يعد سفرا، وكانت المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة بحيث تبلغ 80 كيلومترا، فإن المسافر هنا يجوز له أن يترخص برخص السفر، ولا بد من اعتبار المسافة في الطريق، لأن بعض الأماكن قد لا تتجاوز 80 كيلومترا، فيجري المسافر على العرف العام أن ما بين دبي وأبو ظبي سفر، فمثلا في آخر مناطق أبو دبي والمناطق التي تقترب من العاصمة أبو ظبي قد تكون بعض الأماكن لا تتجاوز 80 كيلومترا، فهذه ليست مسافة قصر، وعلى هذا لابد من اعتبار المسافة كما لابد من اعتبار العرف العام في كون هذا المكان الذي يذهب إليه سفرا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك؟
الله يحييك يا أبو عايدة.
أخونا بعد علي سعيد والمستمعين. السؤال الأول في موضوع اليوم تناولته بالبداية، حكم الإطالة في سفر السياحة، حكم الإطالة في سفر السياحة، هذا السؤال. السؤال الثاني، حكم أخذ القروض المالية من البنوك من أجل السفر. طبعا لما بيرجع بيعاني الأمر أمرين، يعني يكون يسدد هذه القروض وقد لا يوفي في بعض الأمور الأساسية والحاجات الضرورية في حياتي فيما بعد. ثم ماذا عن هدايا السفر؟ يعني أنا ألاحظ أن بعض الناس تسافر من فندق إلى السوق، شو صايرين من أول يوم يشترون الهدايا، فهل هذه الهدايا ضرورية أو مش ضرورية، أو لها يعني لها واجب اجتماعي إلى ما ذلك يعني. وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله الجابة، حياك الله. أخ عبد العزيز تفضل.
يسعدك يا أخوي. أخوي أنا كان في عندي مشكلة،
نعم.
يعني بدأت معي من زمان، وهي أنه ما أنتهي من الاستنجاء الله أكرمكم الله من البول، بعد ما أقوم أحس يقينا، وهذا شيء يعني أنا أول شيء كنت أظن أني أشك وكذا، بعدين تيقنت من الموضوع أني يقينا يأخذ مني قطرات بول، تمام؟ وهذا الأمر لمدة 20 دقيقة فقط بعد الاستنجاء، بعد 20 دقيقة يتوقف تماما. وحتى في مرة حسيت فيها بالصلاة، بعدين تجاهلتها، بعدين بعد الصلاة لما شفت، لما تأكد رأيت مثل رطوبة على رأس الذكر، وهي اللي هو الودي والله أعلم، يعني اللي هو مثل لزوجة يعني سائل لزج. فأنا اللي صرت أسويه إني أجيب مثل محارم وأربطهم على رأس الذكر، يعني وأنتظر 20 دقيقة بعد الاستنجاء، بعدين أشيل محارم وأنظف الذكر وأتوضأ. فبس حاب يعني وحتى هالمسألة أنا لاحظ على نفسي أني بعد ما صرت هالمسألة صار شوي أوسوس في الوضوء، في الصلاة، في نية الصلاة، في استحضار النية وما إلى ذلك. أنا بس حاب أعرف يعني الآن أنا إيش حكمي بالضبط؟
طيب
إيش بدي أسوي؟
أنا يظهر لي أنك توسوس، هل هذا صحيح؟ طيب
نعم.
هذا الوسواس الذي عندك الظاهر أنه قبل أن يأتيك هذا الوسواس عندك الوسواس، بل الأصل الوسواس موجود، وبهذه التصرفات زاد الوسواس.
لا، هو الوسواس أنا لاحظت على نفسي أني كنت طبيعي جدا، الوسواس بدأ معي بعد ما صار تقطيع البول، بعد تقطيع البول بدأ معي الوسواس.
طيب هل تمارس الرياضة؟
الحمد لله يوميا، نص ساعة في اليوم.
إذا قضيت حاجتك هل يخرج منك إذا ذهبت تمارس الرياضة؟
نعم.
اللحظة، نعم. هل ترى تأكد أو لم يخطر على بالك تتأكد؟
هو أنا الحال الوحيد تأكد فيها هي لما كان مثلا يخرج، كنت أحس بلزوجة.
لا، سؤالي أنا، هل هل أنت تمارس الرياضة، هل أثناء ممارستك الرياضة خرج منك شيء؟
والله ما أذكر، إن هذا كلام من زمان.
يعني أنت تمارس كل يوم و لم يأتي على ذهنك أن تفتش بسبب ممارسة الرياضة، هذا صحيح؟
لأنه أنا يعني
اترك موضوع الصلاة الآن أنت تمارس الرياضة، هل في أثناء ممارستك الرياضة أتى على ذهنك أن تذهب تفتش أم لم يأتي على ذهنك؟ وأنت كل يوم تمارس الرياضة.
نعم.
تذهب تفتش؟
لا، ما
مرسل. خلاص، واضح.
جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع ان شاء الله التوجيه من فضل الشيخ.
بس كيف اسمع الجواب
الان؟ ان شاء الله تسمع. هل لو تنتظر الخط ان شاء الله تسمع الاجابه؟
ان شاء
جزاك الله خير. نفضل الشيخ على السلنسل. نبدأ بسؤال الأخ عبد العزيز، يقول عندما ينتهي من الاستنجاء وبعد يقول إن أقف يخرج يقول مني بعض القطرات من البول إلى يقول 20 دقيقة ثم ينقطع، فيقول هذا يعني بدأ معي، وبعد بدأ أيضا معي الوسواس، يقول بدأت أضع محارم على الذكر لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يقول توضأ بعد ذلك.
الحمد لله. ما ذكره الأخ السائل من إجراءات يفعلها لأجل تحرزه من موضوع ما يخرج منه من قطرات، كل هذا من عمل الشيطان، كل هذا من عمل الشيطان، يضخم له هذا الأمر ويكبره له حتى يظن كأنه حقيقة. ولذلك الإنسان الله جل وعلا يبتليه بأمور، وكلما فتح بابا للشيطان كلما توسع الشيطان أكثر في هذا الباب. ولذلك العلماء كانوا ينهون من قضية التفتيش، لا تفتش أبدا، لا تفتش أبدا، قضيت حاجتك انتهيت، لا ترجع مرة أخرى تبحث وتنظر هل نزل من شيء هل لم ينزل منك شيء. اللحظة التي ترجع فيها لكي تفتش هل نزل منك شيء أو شيء، اعلم أن ها هنا قد دخل الشيطان عليك وفتح لك أبواب الشكوك في طهارتك. أنت بين حالين، إما أن تكون إنسان سليم معافى ليس بك من بأس في طهارتك، فأنت إذا كنت على هذه الحال فإنك تكون على كما يكون عليه حال الناس، إذا دخلوا دورة المياه أخذوا حاجتهم توضأوا وذهبوا إلى المسجد. إذا كان عندك شيء من سلس البول وهو مرض يكون عند الناس وهو له تشخيص طبي، يعني تذهب إلى الطبيب يقول يشخصك بأن فيك سلس بول أو سلس في الريح، فهنا هناك بعض الإجراءات الشرعية التي تفعلها ولا تفعل مثل هذه الأمور والإجراءات التي تأتيك من وساوس.
نعم فالشيخ نأخذ هذه المكالمة. نعم. تنتظر. نعم. فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا الشيخ إسحاق.
الله يحفظك بفارس، بارك فيك.
الشيخ سالم كيف الحال؟
يا هلا فيك.
الله يسلمكم. عندي استفسار بس بخصوص هالموضوع.
نعم.
في واحد يعني عشان بنيت البيت وهذا كنت محتاج يعني فلوس عشان أكمل بنى البيت. المهم في واحد من الشباب ما شاء الله عنده راس، قلنا يعني هو عند الشركة وهذا، فعطاني مبلغ زين، عطاني مبلغ تقريبا 55 درهم، وبس ما كلمني رد البيزات هذه ولا هذا الدليل عليك رد بعدين. وعقب تقريبا سنة ونص طرش لي مسج قال لي ترى أنت مديون لي كيف هذا المبلغ 55 وهذا على ذمتكم وكذا وكذا. فأنا ما كنت أعرف إن هذا الرياح اللي عطني كشو كدين يعني إنه رتلة، وحين عطاني حطت طرش لي هاي عقب فترة طويلة يعني طرش لي المسج هذا قال لي إن أنت أنا طلب هذا المبلغ وأبغى ترد لي إياه. فما أدري الشيخ شو أسوي في الحالة يعني، أو يعني هو ما خبرني من قبل عشان أنا أرتب الأمور وهذا يعني أتحرى يعني مثلا عطية من عندي يعني.
شو صلتك بهذا؟ شو صلتك بهذا الإنسان؟
صديقي ربيعي.
واضح إن شاء الله. واضح.
ربيعي زميل لي يعني.
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الرد بفارس. الله يحفظك. نكمل فضل الشيخ سؤال الأخ عبد العزيز بالنسبة له كيف يتصرف إذا كان به وسواس أو سلس بول.
الحمد لله. نرجع إلى قضية الوسواس الذي يقع لبعض الناس. وهذه التوجيهات والإجراءات تصلح لكل من ابتلي بالوسواس. الأمر الأول أن يتوضأ كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فمن توضأ مرة وأسبغ الوضوء كفاه، وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرتين، وتوضأ عليه الصلاة والسلام 3، أقصى حد لك في الوضوء 3. من توضأ في 3 يبعد أن لا يكون قد أسبغ الوضوء في مواضعه إذا كان قد أتى على الموضع من أوله إلى آخره. فإذا توضأت بعد ذلك فإنك لا تلتفت أبدا، خلاص انتهى، توضأت لا ترجع مرة أخرى، لأنك إذا رجعت فإن الشيطان يدخل عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قاعدة، قاعدة عظيمة، عندما كما في حديث عبد الله بن زيد قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الذي يحصل للموسوس أنه يخيل إليه أنه أحس بخروج شيء أو خرج منه شيء ولكنه ليس على يقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يرى ذلك وضوح العين بأن يحس بأنه قد خرج منك. لا ننسى الإنسان إذا أعزكم الله إذا خرج منه البول فإنه يشعر به قد خرج منه، إذا وصلت إلى يقين أنه قد خرج منك كخروجه في حال الطبيعة فإنه هنا ينتقض وضوءك وترجع، أما مجرد هذه التخيلات وهذه الإحساسات فهي من الشيطان. وروي في الحديث وإن كان في سنده ضعف أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يخيل إليه أنه يجد الشيء فلا ينصرف، ومعنى هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح كما في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري ومسلم، ولكن العلماء قالوا هذه هي نفخة الشيطان، ينفخ الشيطان فيحسس المرء أنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، ولذلك يمارس الإنسان الرياضة بعد قضاء حاجته، وربما يلعب بعض الألعاب التي فيها طلوع ونزول، ومع ذلك إن سألته وخرج منك شيء يقول أبدا لم يخرج منه شيء، لأنه لا يخرج منك شيء إلا بإذنك في حال الصحة والسلامة، فكيف سيخرج منك وأنت تريد أن تصلي فقط ولا يخرج منك، وليس في صلاتك إلا قيام وركوع وسجود، وأما الرياضة فإن فيها حركة وفيها تنقل ومع ذلك لا يخرج منه شيء، كل هذا من عمل الشيطان ومن وسوسة الشيطان. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يستجيب لهذه الخطوات، والله جل وعلا نهى عن اتباع خطوات الشيطان. بعض الإجراءات التي أرشد إليها أهل العلم لمن وقع في الوسواس ولا يلتفت إليها إذا قضى حاجته، قالوا بعضهم يقول يتحرك قليلا خطوتين إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، أو يقوم ويقعد ويرش شيئا من البلل اليسير في موضع ذك عند في ثيابه الداخلية، وبعد ذلك لا يلتفت أبدا، وإذا أحس بخروج شيء منه قال هو من البلل وليس مما خرج منه. وعلى هذا لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس وهذه الأفكار وكل هذه الإجراءات التي ذكر الأخ السائل من أنه يجعل فاصلا طويلا بين وضوئه وبين طهارته، كل ذلك يعني ليس له اعتبار، لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ بعد حاجته لكي يصلي. وعلى هذا كل هذه الإجراءات التي يذكرها من احترازه لطهارته كلها من والله أعلم من وسوسة الشيطان، ولا يجوز اتباع مثل هذه الخطوات وهذه الوساوس لأنها تؤجج عنده مثل هذه الأفكار التي تفسد عليه صلاته وتفسد عليه طهارته، ولا يحس بخشوع بسبب تلبس الشيطان بهذه الأفكار التي تتعلق بطهارته والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد يقول حكم أن يطيل الشخص وهو مسافر سفر سياحة؟
الأصل في سفر الإنسان المباح أن له أن يسافر من حيث الحكم العام الشرعي، ولكن على الإنسان مسؤوليات وعليه واجبات تجاه أهله وتجاه أقاربه، فصلة الرحم أوجب من قضية العمل المباح، والقيام بحق الأهل والأولاد أوجب من قيام من الأعمال المباحة، فالأعمال عندما تتنازع فإن الأصل أن يقدم فيها الإنسان الأهم فالأهم، وليس معنى ذلك عدم السفر وعدم السياحة المباحة، وذلك لأن الإنسان له أن يستمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الاستمتاع في حدود، في حدود ما هو مباح، ولا ينبغي أن يطغى المباح على ما هو مندوب وما هو على ما هو مندوب، فضلا عن أن يطغى على ما هو واجب. ومن حكمة الإنسان أنه يقدم ما هو مهم، فقد تكون سياحته وترفيه عن نفسه أمرا مباحا مطلوبا، ولكن الاستكثار من المباحات والتوسع فيها والانهماك فيها قد يؤثر على واجبات، وقد يضيع سنن ومستحبات، وقد يضيع كذلك أيضا، وقد يترتب على ذلك أيضا إهدار لهذا المال الذي سيسأل عنه الإنسان. وكلما كان هذا المال في أمر في أمر طاعة أو ندب كان المرء عليه مأجورا، وأما إن أهلكه فيما هو مباح فإنه قد سلم ولكنه لم يغنم، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. معنا أم محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
شيخ سالم، أريدك توجه نصيحة لأخواننا يستشهدون بآيات من القرآن وفي غير موضعها، فمثلا مريض سكري ومرتفع عنده السكر يستشهد بآية أن العسل فيه شفاء للناس، فيأكل كمية كبيرة من العسل وما يضر صحته. الأمر بالصيام بالنسبة للتمر يستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لازم نفطر على 3 تمرات، وهم أصلا ممنوعين من التمر لأن نظر لارتفاع السكر. ويستشهدون أيضا بالآية القرآنية عن الكي ويرفضون العلاج في المستشفيات، العلاج الذي مبني على علم ويكون المرضى. فأنا أريدك نصيحة منك شيخنا توجه الناس كيف، يعني إحنا لا أن ما أن ذرة شك أن ديننا هو الدين الصحيح وكل ما جاء في القرآن والسنة صحيح، لكن يجب توظيفه بما لا يتناقض مع العلم. كيف واحد عنده زائدة دودية أنا أطلع من المستشفى وما أسوي له العملية وأسوي له كي؟ كيف مريض سكر أنا أعطيه كميات كبيرة من العسل وأستشهد وأقول أن العسل فيه شفاء للناس؟ الله يخليك شيخ، وجه رسالة إلى هؤلاء.
شكرا لك. إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. نعد في سؤال بعيدة، أقول حكم أخذ قرض من البنك من أجل السفر، ويقول أيضا من أجل شراء الهدايا في السفر.
في الحقيقة ذكر الأخ بعيدة مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى ما يتعلق بأخذ القرض لأجل السفر، القرض متى ما كان مباحا والسفر ما كان مباحا كان الفعل من حيث الحكم العام جائزا، يجوز الإنسان أن يستقرض لفعل مباح، ولكن هذا الفعل قد يجر عليه أمور كثيرة، قد يجر عليه ضيقا في عيشه، وقد يجر عليه تقصيرا في أمور مستحبة، وقد يجر عليه تقصيرا في أمور واجبة، وقد يجر عليه أيضا إهدار لهذا المال في غير موضعه. ولذلك مسألة القرض لأجل السفر والسياحة هذه لابد على الإنسان أن يعني يضعها بموضع الحسبان. إن تيسر لك وكان عندك فضل زائد عن نفقتك ونفقة عيالك لك أن تفعل الشيء المباح، ولكن إن لم تكن في حال سعة ولم يتيسر لك بسبب ضيق ذات اليد فإن هذا القرض له أحكامه الخاصة به. فإن كان هذا سيؤدي إلى التقصير في واجب فإنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا القرض، لأنه يترتب عليه تقصيرا في واجب وهو النفقة على الأهل والعيال. وقد يكون أخذ هذا القرض مكروها إذا ترتب على أخذ هذا القرض تفويتا لأمور مستحبة مندوبة، أو يوقع الإنسان في أمور هو فيها في حرج، كان يسأل الناس قضاء الدين الذي عليه بسبب هذه القروض. ف فهنا يكون أخذ هذا القرض مكروها، وقد يكون مباحا إن كان قادرا على السداد، إن كان قادرا على السداد. فتجري على أخذ القرض الأحكام المتعلقة الخمسة الفقهية، الأحكام الثلاثة وهي الجواز والكراهة والتحريم. والأصل في هذه المسألة كما ذكرت متى ما تيسر له السفر بنفقة زائدة على نفقته الشخصية ونفقة أهله وعياله، فإن هذا الأمر يكون ويكون قادر على السداد فيكون هذا مباحا، مع أن الأصل عدم فعل ذلك مع عدم قدرته. أما ما يتعلق بالموضوع الآخر ولعله هو الأخطر من الأول، وهو ما يتعلق بالهدايا. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام جعل الهدية مما يتحبب فيها الناس إلى بعضهم البعض، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فالهدية أصل للمودة وإلى المحبة. ولكن للأسف نرى أن هذا الأمر قد أخذ منحا آخر عند بعض الناس، وهو أنه أخذه من باب التباهي ومن باب التكبر ومن باب إحراج الناس أحيانا بمثل هذه الهدايا، لأن هذه الهدايا أحيانا تكون بمثابة الديون على الإنسان. فأنت عندما يهديك أحد هدية كأنه إن لم تكن هذه الهدية فيها معنى الخلوص وقصد المحبة والمودة فكأنها دين ينتظر ردها إليك عندما يأتي موجبها، عندما تسافر أنت مثلا فهو ينتظر منك كهدية التي أرسلتها. ناهيك عما يحدث فيها من المباهاة وإنفاق الأموال الطائلة لأجل شراء مثل هذه الهدايا، ناهيك عما يكون فيه تضيع للأوقات وخروج عن مقصود السفر الذي سافر إليه الإنسان. وإلا فإذا نظرنا إلى قضية توفر السلع فإنه بحمد الله سبحانه وتعالى في بلادنا قل أن توجد علامة تجارية إلا وتجد لها مكانا في دولتنا بحمد الله. فوجود مثل هذه العلامات التجارية يقصدها من يسافر لكي يشتري أو معنى الهدية يمكن أن يتحقق في البلد ها هنا، فيتكلف الإنسان فوق سفره تكاليف أخرى مما يحمله من هدايا إلى هذه العائلة وإلى هذه العائلة. فأرى أن مثل هذا الأمر ينبغي أن هذه السنة ينبغي أن تتخذ في غير السفر. الهدية تكون لأسبابها ولقضية التودد والتحبب، أما قضية السفر فلو أنه ترك حتى يعني نترك مثل هذه العادات، وإذا ترك فلان وترك فلان وترك فلان مثل هذه العادات السفر سافرت لكي تستمتع وتستمتع بما هو مباح في سفرك فقد حققت مقصودك بذلك. والهدية لها موضعها ولها وقتها تفعلها، أما أن يكون هذا الموضوع هو الأصل في السفر وهو الأصل في يعني سفرك، أرى ترك مثل هذا الأمر لعله أن يكون أولى وأحرى وأنفع للإنسان وأحفظ لماله وأجلب كذلك أيضا لماء وجهه أمام من يعطيه في مقابل انتظار رده عند ما يأتي موجبه. فلعل هناك مفاسد كثيرة توجد في مثل هذه الهدايا. أما إذا كانت هذه الهدية فعلا تحقق المقصود من المودة ومن المحبة وإدخال الفرح والسرور وخلت من المباهاة والمغالاة وخلت كذلك أيضا من معنى الكبر والكبر والتفاخر، فإن هذه الهدية وخرجت أيضا كذلك عن قضية الإسراف والتبذير، فإن هذه الهدية تحقق المقصود الشرعي فهي مباحة كأن يهدي الإنسان والديه فيدخل عليهم فرح والسرور وهما ينتظران منه الهدية. فنفرق بين الهدية التي مقصدها التودد والتحبب وتخلو من المغالاة والكبر، وبين الهدايا التي تقترن بها ما تقترنها مما يجعلها ما يجعل تركها أولى من فعلها، والله أعلم.
مساك الله خير الشيخ. أنا أبو رفيع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو رفيع تفضل.
مساك الله بخير مشاهدينا الكرام.
مسيك بالعافية. تفضل حفظك.
الشيخ طول عمرك في شركة استثمارية تستثمر في
لو تخفض صوت المذيع أبو رفيع تتحدث من الهاتف.
أبشر. في شركة طول عمرك استثمارية في الإمارات مرخصة في أحد إمارات الدولة.
نعم.
الله نعم عليك. هذه طول عمرك مخصصة في الاستثمار في الذهب في الدول الأفريقية في دولة أفريقية اسمها سيراليون وهذا الشكل. تسمعني؟
أظن سألت أبو رفيع هذا السؤال قبل يومين.
إيه نعم.
وجاب عليك فضيلة يعني الشيخ.
يعني وضح أكثر طول عمرك. جزاك الله خير. صحيح كلام. طول عمرك الشركة هذه طول عمرك يعطونك مثلاً في 3% من الربح. وتبغى فلوس قالوا يعطونك فلوس يعني بالعملة نفسها باليورو أو بالدولار أو تبغى ذهب يعطوك ذهب يرجونه عليك بالبريد. ذهب يعني مقابل نفس المبلغ اللي انت يعني استحقيته في المنتهى. نعم. ابا استفسر في الموضوع يا طويل عمرك في حله وفي غير حله ابا اتاكد منه. جزاك الله خير. جزاك الله مطوع
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير برفيع. الله يحفظك. تسمع ان شاء الله. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمر.
باقي المستمعين. اليوم عندي سؤال إن شاء الله. قالوا بالنسبة من قتل امرأة حامل.
من؟
آه.
كيف السؤال؟
من قتل امرأة حامل.
قتل. نعم.
وهي حامل.
نعم.
ألو.
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله جاب حمر. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الله خير شيخ. بارك
الله فيك. الله يحفظك يبارك فيك.
الشيخ طال عمرك إحنا نعرف بناء المسجد وأن سبحان الله يعطي أجر بناء بيت في الجنة. وفي ناس يساهمون حتى لو 200 درهم. فأنا جاتني فكرة في بعض المساجد ما شاء الله مساجد في الدولة كثير كثير. ولكن نفس الوقت أمال والأسويين مثلنا هنا وايدين في بعض المناطق مش بعض المناطق يسلون في الشمس مستمرار خاصة يوم الجمعة. فأنا لاحظت يعني في ناس أهل الخير يبنون مساجد خارج الدولة لو عملوها مثلا خارج هذا مسجد مساحة كبير لو عملوها مثلا سينكو وعملوها مثلا شيء حتى يغطي الشمس عنهم ومبلغ بسيط يعني ما يبنوا مسجد كامل هل لهم أجر نفس أجر بناء المسجد؟ هذا سؤال. سؤال ثاني أنا بلدنا في الأصليين في الهند في بعض المساجد جمعة بيصلون فيه 12:30 ولين ساعة 1:15 ساعة 1:30 وفي بعض المساجد يصلون ساعة 1:30 لغاية ساعة 2:30 وقتين يعني
هذا الجمعة والظهر
لا الجمعة فقط جمعة يوم الجمعة في بعض المساجد يصلوا صلاة الجمعة بيبدأ أول وقت من 12:30 لين 1:30 أول وقت من جماعة السلف الصالحين وفي ناس بعض منهم يختلفون يقول هنا من أبو أحناف نصلي صلاتنا بعد 1:30 لغاية 2:30 يعني يتفرقوا الوقت. أنا جاتني فكرة قلت يعني هنا عندنا زحمة دائما 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 وبناء مساجد كثير ولكن بعد ما يكفي لو هنا سوينا في الإمارات نفس النظام مثلا حولنا مسجد لخطبتين مثلا أول 12:30 لغاية 1:30 وثاني من 1:30 لساعة 2:30 يعني شوف مسجد يفتح من 11:30 لين ساعة 3 ما يبند نفس الكهرباء نفس المكيفة نفس كل شيء. فلو مثلا حولنا الصلاة فترتين والاجتهاد من علماء والمشايخ والدراسة هل ممكن يستفيد للمسلمين؟ مجرد فكرة مجرد رأي. وجزاكم الله خير.
ما إن شاء الله الرد. جزاك الله خير أخي محمد. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كان الصوت ضعيف. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
سؤال عندي سؤالين. كان السؤال الأول بديت فيه بالنسبة لمن من قتل امرأة حامل عمدا وحامل يعني في قريب النهاية يعني شهر السابع أو
السابع. صوته ضعيف أخ عمر.
من غتل شخص غتل امرأة حامل حامل.
نعم.
عمدا وهي حامل يعني في الشهر السابع أو الثامن. فهل هذا يكون قتل يعني نفسين أسغ روحين؟
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لمن أراد الحج وينقص قليلا من المال، فهل ممكن يستعين بأي شخص أو بأي صديق أو بأخ؟ أم لا يجوز ذلك؟
إن شاء الله. بالنسبة للحج يعني. إن شاء الله. جزاك الله خير.
واضح. شكرا.
إن شاء الله. ذا سمارة تحياك الله. فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال لفارس يقول فضل الشيخ أنه كان يبني منزل ويقول احتجت بعض المال. يقول أعطاني شخص يعني صديق يقول أعطاني مبلغ يقول 55,000 درهم ولم يقل لي هذا دين أو غير ذلك. بعد سنة يقول الآن أرسل لي رسالة يطالبني بالمبلغ وأن هذا الدين في ذمتي، فيقول لم أكن أعرف أنه دين، لم أرتب أموري على أنه دين حتى أرجع هذا المبلغ.
الحمد لله، الأصل في إعطائه لك لهذا المبلغ على أنه دين، إذ أن مثل هذا المبلغ يبعد أن يكون هدية. حتى الإنسان مثل هذا المبلغ قد لا يحصل عليه من أقرب الناس إليه، فضلا عن أن يكون هذا مجرد صديق، فضلا عن أن يكون مجرد صديق. إذن فالظاهر والله أعلم أن هذا المبلغ إنما أعطي على أنه دين ولم يعطى لأنه هدية، وإلا لو كان هذا المبلغ هدية لقارن هذه الهدية ما يدل عليها، كان يقول هذه هدية أو هذه هبة أو هذه عطية. فمثل هذه الألفاظ تدل على أن هذا المبلغ على أنه عطية، ولكن هو من حسن يعني صداقته أنه لم يحرجك في حال الإعطاء، وإنما أعطاك من غير أن تسأله لما علم أنك محتاج، وهذا من كرمه وطيب أخلاقه. فيلزمك والله أعلم أن ترجع هذا المبلغ، ولكن كنت لا تستطيع أرجع المبلغ فتخبره بأنك تحتاج إلى جدولة لهذا الدين أو وقت حتى يرتب أموره في سداد هذا الدين، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الرحمن.
أولا أطلب من الشيخ الدعاء جزاه الله خير على التوضيحات الأساسية.
الصوت كأنه ضعيفا. نعم أخ عبد الرحمن.
نعم أنا معكم.
تفضل تفضل.
أيوة. أطلب شبه الدعاء من الشيخ، ولدي سؤال يتعلق نعم. بالبطاقات الائتمانية.
نعم.
يعني هل من صيغة جائزة أخذ السيولة من البطاقات الائتمانية؟ لأنه بعض يتحدث عن صيغة أنه تروح لبعض المحلات مثل البردان أو أي محل من هذه المحلات ويأخذون يعطوك السيولة مقابل أنه هذه المشتريات، فأريد توضيح من الشيخ بهذه المسألة.
كيف تذهب إلى
يعني الصراف؟ بدل أن تأخذ السيولة بشكل مباشر من البطاقة عن طريق التطبيق أو عن طريق موظف في البنك،
نعم.
تذهب بالبطاقة نفسها إلى الفردان أو أي صراف من
صرافات
الوثيقة. أيوة. لما تذهب يأخذون البطاقة ويسحبون المبلغ، فيقولون أن هذا المبلغ مقابل مشتريات.
مقابل مشتريات.
نعم. فيعطوك السيولة معينة ويأخذون أيضا رسم على هذه العملية.
أي واضح. طيب الآن عندما تأخذ أنت هذا المبلغ تأخذه مع وجود مشتريات حقيقية أم لا توجد مشتريات؟
لا، هو على أساس أن البطاقة الائتمان المبلغ اللي فيها خاص بالمشتريات، فهو يعني أنا بصراحة مش فاهم الصيغة بشكل.
لا أنا أريد أستوضح من هذه النقطة الآن.
نعم.
الآن تريد أن تسيل جزء من المشتريات الموجودة في البطاقة.
بالضبط.
على 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 أنها مبلغ نقدي.
نعم.
هكذا. لكن هو في غالب نعم. البطاقات الائتمانية يسمح لك أصلا أن تسيل جزءا معينا من المبلغ على أنه دين،
وهذا جائز.
هم لا يأخذون منك شيء في فترة عدم السداد.
يأخذون رسم، يقول أنه رسم إداري يعني رسم خدمة.
إن شاء الله. واضح. إن شاء الله عبد الرحمن تسمع إن شاء الله رد. نعم. جفاف الشيخ، سؤال محمد تريد نصيحة لي يعني يستشهد بالقرآن، من القرآن مثلا أقول تقول شخص به مرض السكري مثلا ويأكل العسل ويضره أيضا هذا الأمر، لكن يقول أن العسل فيه شفاء ورد في القرآن فأكله ولو كان به مرض السكر ويزيد به المرض، وقد يعني يصل إلى يعني درجة يعني كبيرة في المرض. أيضا تقول بالنسبة لمن يفطر على تمر وبه مرض أيضا السكر يضر أيضا هذا الأمر، لكن يقول هذا من السنة والتزم بالسنة وليس هناك ضرر بالتزام بالسنة. وأيضا ذكر فصيح مسألة الكي، من يرفض العلاج في المستشفيات ويلجأ إلى الكي.
نعم، هذه مسألة في الحقيقة يعني تحدث عند بعض الناس من حيث الاستدلال بالآيات الشرعية. نعلم أولا أن الله جل وعلا لم ينزل القرآن لكي يستدل له في مثل هذه المواضع، وإنما أنزل الله جل وعلا القرآن كتاب هداية وبيان للناس، فالله جل وعلا جعل كتابه طريقا إلى معرفته وعبادته. وجاء في القرآن ذكر شيء مما يتعلق بما يحتاجه الناس، وذلك الله سبحانه وتعالى قال العسل فيه شفاء للناس، ولم يقل هو شفاء للناس وإنما قال فيه شفاء للناس. حتى حديث الاستشفاء بالعسل لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله فأرشده النبي قال اسقه عسلا، فسقاه ثم رجع قال يا رسول سقيته، قال اسقه عسلا، ثم رجع في المرة قال اسقه عسلا، فأتى في المرة الرابعة فقال قد شفي. إذن هذه المسألة في الحقيقة الأصل فيها أن العسل من حيث الجملة أن فيه شفاء، ولكن قد يتحقق الشفاء به وقد لا يتحقق إذا وجد موجبه الكوني، فلو أنه استعمل العسل مرة واحدة فربما لا يتحقق الشفاء من أول مرة، يحتاج إلى أن يستخدمه يواظب عليه شهورا حتى يحقق العلاج. وقد يكون العكس من ذلك، وهو أنه لو استعمل هذا العسل لكان ضارا به، كان يكون به مرض السكري، وهذا معلوم مجرب بالحس والتجربة. فلا نأتي إلى ما عرفنا مضرته وعرفنا أثره علينا وثم بعد ذلك نأتي ونستدل بالقرآن على هذه المسألة. نعم، الله جل وعلا جعل العسل فيه شفاء ولم يقل العسل شفاء، وهذا يدل على أنه سبب للشفاء وليس هو الشفاء. فإذا عرفنا أنه يضر الإنسان فعندنا قاعدة أخرى هي التي نستدل بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضر الإنسان نفسه أو يضر غيره، فقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الناس في دنياهم، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ولذلك لما أتى موضوع تأبير النخل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أراه ينفع، ففسد النخل وفسد التمر بسبب أنهم لم يلقحوا التمر. فلما فسد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إذا كان الأمر يتعلق بدنيا الناس وما يقوم على تجربة فهذا مرجعه إلى الناس، وأما ما يرجع إلى الشرع والدين فهو إلى الله وإلى رسوله. إذن هذا خطأ وهذا استدلال ليس في محله، وهذا يخشى أن يكون نوع من اتخاذ آيات الله هزوا، إذ أن الله جل وعلا جعل القرآن لهداية الناس ولاستقامتهم ولم يكن أصلا في مثل هذه الأمور. هذه الأمور مرجعها إلى الطب، ومرجعها إلى التجربة، وتحاط أيضا بالأحكام الشرعية العامة من الشرع، ولا يتخذ القرآن سبيل لتحقيق مثل هذه الأمور التي ثبت ضررها وعدم نفعها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح رفيع. يقول شركة استثمارية مرخصة في الدولة تتاجر بتنقيب الذهب في دولة أفريقية تعطي ربح 3%، قد يكون نقود وقد يكون ذهب،
لا حرج في المساهمة في مثل هذه الشركات ما دام أن الشركة هذه شركة ذو مساهمة عامة ولا تتضمن شراء الذهب بالآجل. فإذا لم تكن تتضمن في ضوابطها أن يباع الذهب على المساهمين بالآجل فإنه ها هنا لا حرج، فهي شركة من الشركات التي تفعل أفعالا مباحة كالتنقيب عن النفط أو التنقيب عن الذهب أو التنقيب عن أي شيء فيه نفع. والربح كما ذكر الأخ السائل أنه محدد بالنسبة المئوية، فهنا لا حرج إن شاء الله في المساهمة في هذه الشركات ما دام أنهم لا يبيعون الذهب على المساهمين بالسعر الآجل، والله أعلم.
ذاك الأخير الشيخ الأخ عمر يقول: حكم من قتل امرأة حامل عمدا، هل يكون قد قتل يعني شخصين نفسين؟
هذه المسألة متعلقة بالجناية على المرأة الحامل، وهذه الجناية لها أحكامها الخاصة بها، كأن تكون الجناية قبل 90 يوما، وقد تكون جناية بعد 90 يوما، وقد تكون جناية بعد التخلق، وقد تكون الجناية أيضا بعد نزول هذا الجنين وموته. فهناك أحكام تتعلق بالجناية، ولكن أذكر على سبيل الاختصار أن الجناية إذا كانت على المرأة الحامل فأدت إلى وفاة المرأة الحامل ووفاة الجنين، فعلى القاتل الدية على المرأة، وعليه عشر الدية، وهي في الأصل غرة عبد أو أمة، وتقدر الغرة بخمس من الإبل، بخمس من الإبل، وهي عشر دية المرأة. فإذا جنى على المرأة الحامل وأدت هذه الجناية إلى موت الجنين في بطن أمه، فهنا يلزم على القاتل الدية على المرأة والدية على الجنين، وهي عشر دية الأم، خمس من الإبل. أما إذا كانت وفاة هذا الجنين بعد أن ولد وكانت وفاته بسبب الجناية، فهنا وكانت حياته حياة مستقرة، يعني خرج لتسعة أشهر يعيش لمثلها الجنين ثم مات بعد خروجه، فها هنا على القاتل ديتان، دية على المرأة الحامل ودية على هذا الطفل الذي نزل وكان حيا حياة مستقرة مات بسبب هذه الجناية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا الشيخ. يقول: من أراد الحج ونقصه المال، هل يعني يستطيع أن يستعين مثلا بصديق أو أخي يأخذ منه يقترض؟
لا حرج علي أن يستقرض، وخصوصا في هذه الأزمنة التي يعني ربما يتعسر على الإنسان أن إذا فاته الحج في هذه السنة يحج في سنين أخرى، فله أن يستقرض مع قدرته على السداد، ويكتب بذلك وصية في حال حدوث ما يعرض له من أمور لا تمكنه من السداد كالموت أو المرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.